بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يذكر شيئا من أضرار المعاصي، قال: ومنها حرمان الطاعة، فلو لم يكن للذنب عقوبة إلا أنه يصد عن طاعة تكون بدله ويقطع طريق طاعة أخرى، فينقطع عليه بالذنب طريق ثالثة ثم رابعة وهلم جرا، فتنقطع عنه بالذنب طاعات كثيرة، كل واحدة منها خير له من الدنيا وما عليها. وهذا كرجل أكل أكلة أوجبت له مرضة طويلة منعته من عدة أكلات أطيب منها، والله المستعان. فمن عقوبة المعصية أن المعصية تسبب في حرمان الطاعة، وهذا بالنظر إلى ظاهر الأمر واضح، فهذا الوقت الذي يعصي العبد فيه ربه جل وعلا كان بإمكانه أن يطيع الله جل وعلا. ثم من عقوبة المعصية أن يحرم صاحبها طاعة الله تعالى إلا إذا تاب وصدق مع ربه جل وعلا. فمع هذا الوقت الذي يشغل في معصية الله، كذلك هي في نفسها ترفع البركة وتحرم من الطاعة، فيجد الإنسان في نفسه والعياذ بالله إقبالا على المعاصي، و يجد أن الطاعة ثقيلة على نفسه فيبتعد عنها شيئا فشيئا والعياذ بالله، كما قال الله تعالى: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى والعياذ بالله. وهكذا يحرم من الطاعات. ولهذا بعض السلف يقول: حرمت قيام الليل بذنب أصبته، تفكر في نفسه ليلة فما قام فتذكر أنه أذنب ذنبا، فهذا من عقوبات المعاصي. فالله تعالى يكرم أهل طاعته بالمزيد من فضله في طاعة الله جل وعلا، كما قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وكذلك في المقابل قال: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا والعياذ بالله. وقال تعالى: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا في معصية الله. كما قال بعض السلف: من عقوبة السيئة السيئة بعدها. ثم تأمل كيف قال: فينقطع عليه بالذنب طريق طاعة ثالثة ثم رابعة وهلم جرا. يعني هذا الذنب حرم من طاعة، لو أطاع الله لا يسر إلى طاعة أخرى، وهذه الطاعة الثانية تيسر صاحبها إلى طاعة ثالثة وهكذا. لكن هذا الذنب لما وقع فيه ولم يتب منه أصر عليه يسر صاحبه إلى معصية أخرى ويحرم من طاعة ثانية. ثم يعني لما يأتي الذنب هكذا يحرم من طاعة ثالثة، يعني لو كان أتى بهذه الطاعة الثانية لو يسر لطاعة ثالثة، ولو كان أتى بهذه الطاعة الثالثة لو يسر لطاعة رابعة، فتحصل من هذا أن الذنب الواحد يحرم من طاعات كثيرة، لأن هذا الحرمان تسبب في حرمان الطاعة الثانية، ثم يعني وهذه الطاعة الثانية ستؤدي به إلى ثالثة، لكن لما حرم نفسه من هذه الطاعة الثانية بسبب الذنب الأول سيحرم من الثالثة والرابعة والخامسة، مثل ما مثل فقال: كرجل أكل أكلة أوجبت له مرضا طويلا فمنعته من أكل أكلات طيبة في زمن طويل. وهكذا العاصي إن لم يتب إلى ربه جل وعلا. ثم قال: ومنها أن المعاصي تقصر العمر وتمحق بركته ولا بد، فإن البر كما يزيد في العمر فالفجور يقصر العمر. وهذا يشهد له حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، فصلة الرحم تزيد في العمر. وأيضا كما قال جل وعلا على لسان نوح عليه الصلاة والسلام: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، ويؤخركم إلى أجل مسمى، يؤخر في أعماركم وأيامكم في الدنيا. وهذا اختلف العلماء في تفسيره، فبعضهم قال نقصان عمر العاصي وذهاب بركة عمره، وبعضهم قال بل ينقص حقيقة كما ينقص الرزق، فجعل الله سبحانه للبركة في الرزق أسبابا كثيرة تكثر وتزيده، وللبركة في العمر أسبابا تكثره وتزيده. وهذا واضح، يعني هذا الآن الناس يحرصون على أسباب الصحة وطول العمر، تجد كثير من كلام الناس خاصة النساء ينصب في الرجيم والأكلات الصحية ثم المشي وهكذا. لماذا؟ تسأل الإنسان: طيب ليش أنت تهتم بهذه الأمور؟ يعني يحافظ على صحته، طيب يحافظ على صحة لأجل ماذا؟ حتى يطيل عمره. وهذا أمر طيب، العبد يأخذ بالأسباب المادية لصحته وإطالة عمره حتى يستفيد بذلك ويستغل أوقاته في طاعة الله، هذا مطلوب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. طيب هناك أسباب غفل عنها أكثر الناس في طول العمر والصحة والقوة والعافية، وهي طاعة الله والبعد عن المعاصي. فالطاعة تزيد في عمر العبد، تبارك في عمرك فتزيد في عمرك، والمعصية تمحقه وتقصر من عمرك. نعم الكل مكتوب عند الله، هذا مفروغ منه، والله تعالى كتب السبب والمسبب، كتب الوسائل وكتب النتائج، لكن العبد مأمور ببذل السبب، والقدر مكتوم عنك وأنت لا تدري. إنسان إذا وقع في مرض ما يقول أنا خلاص أسلم أمري إلى قدر الله، إن شاء الله يشفيني، وإلا يعني ما يشفيني أنا متوكل على الله، ما يتخذ الأسباب ولا يتداوى، هذا قصر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام. فإنسان لو قال أنا مكتوب لي إن جاءني ولد ولا ما جاءني ولد أنا أدعو الله تعالى وأسلم أمري إلى الله ما أتزوج، قال هذا مجنون، أنت تأخذ بالسبب، لابد أن تأخذ بالسبب. كذلك طول العمر أيضا الله تعالى ذكر في القرآن وكذلك في السنة، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا، أن الطاعة تزيد في عمر العبد، فإذا بذلت هذا السبب وربما زاد الله تعالى في عمرك سنوات طويلة. يعني مثلا مكتوب أن هذا الإنسان، هذا الذي يبدل في صحف الملائكة، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فيدخل في معنى هذه الآية ما في صحف الملائكة، مكتوب أن هذا العبد إذا بر والديه وأطاع الله ووصل أرحامه يكون عمره مثلا 90 سنة، وإذا قصر في طاعة الله وعق والديه ولم يصل أرحامه يكون عمره مثلا 50 سنة. والكل في النهاية مكتوب طبعا في اللوح المحفوظ، لكن هذه أسباب العبد يمكنه أن يقوم بها. فهذا السبب يعني من أعظم الأسباب التي تزيد في عمر العبد، وهو أن يحافظ على طاعة الله تعالى ويبتعد عن معصية الله. قال: وقال الطائفة، وهذا قريب من الأول، أن المراد بقصر العمر ذهاب بركة العمر، قال: تأثير المعاصي في محق العمر إنما هو بأن حقيقة الحياة هي حياة القلب، ولهذا جعل الله سبحانه الكافر ميتا غير حي كما قال تعالى: أموات غير أحياء. فالحياة في الحقيقة حياة القلب، وعمر الإنسان مدة حياته، فليس عمره إلا أوقات حياته بالله. هذا عمرك الحقيقي، ليس عمره إلا أوقات حياته بالله، فتلك ساعات عمره. فالبر والتقوى والطاعة تزيد في هذه الأوقات التي هي حقيقة عمره، ولا عمر له سواها. ثم قال وبالجملة، يعني يقصد ابن القيم الآن أن كل هذه المعاني صحيحة، هذه المعاني كلها صحيحة. قال وبالجملة، فالعبد إذا أعرض عن الله واشتغل بالمعاصي ضاعت عليه أيام حياته الحقيقية التي يجد غب إضاعتها يوم يقول يا ليتني قدمت لحياتي. تأمل، قال لحياتي، هذه الحياة الحقيقية، الحياة في الآخرة. قال فلا يخلو إما أن يكون له مع ذلك تطلع إلى مصالحه الدنيوية والأخروية أو لا، فإن لم يكن له تطلع إلى ذلك فقد ضاع عليه عمره كله، لا دنيا ولا دين، لا دنيا ولا آخرة. قال وذهبت حياته باطلا، وإن كان له تطلع إلى ذلك طالت عليه الطريق بسبب العوائق، وتعسرت عليه أسباب الخير بحسب اشتغاله بأضدادها من المعاصي وشواغل الدنيا التي تصده عن الله أو تبعده عن ذكر الله. قال وذلك نقصان حقيقي من عمره. وسر المسألة أن عمر الإنسان مدة حياته، ولا حياة له إلا بإقباله على ربه والتنعم بحبه وذكره وإيثار مرضاته. هذه سر المسألة. نعم، يعني ما الفائدة الإخوة، إنسان يعيش 60 سنة وهو ما يعرف الصلاة ولا يعرف ذكر الله، يعيش حياة الضنك والشقاء مهما تمتع بشوات الدنيا، أي حياة عاش هذا الإنسان؟ ذلك تأمل كيف الله تعالى قال عن الكفار كما سمعنا في الآية، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. هكذا حياة دنية، حياة تافهة، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، هذا في الدنيا. ثم قال والنار مثوى لهم. ما الفائدة؟ أين حياة العبد إذن؟ فالحياة الحقيقية أن تكون مع الله، أن تكون لله، أن تكون بالله جل جلاله، أن يلهج لسانك بذكر الله، لا تنسى ربك طرفة عين. فما دمت مع الله فأنت في الحياة الحقيقية، أنت تعيش حياة حقيقية. إذا نسيت ذكر الله فقد ضاع عليك عمرك. ولذلك هذه الساعات التي ذكرت الله فيها ستجدها يوم القيامة في ميزان حسناتك، ستجد أثرها في البرزخ، في قبرك، في الجنة. أي ساعة لم تذكر الله تعالى فيها كما روي في الحديث تتحسر عليها يوم القيامة. إذن هذا العمر الحقيقي بذكر الله جل وعلا، إقبال عليه. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأل الله تعالى أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ويصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.